أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تتمت ما ذكره في الكفاية من تقدم الاستصحاب على قاعدة القرعة، باعتبار أن لسان الاستصحاب من حيث الظهور الذاتي أخص مطلقا من لسان قاعدة القرعة، وإن كانت قاعدة القرعة من حيث دائرة الحجية هي عموم خصوص من وجه، إلا أن صاحب الكفاية لا يراعي في ملاحظة النسبة بين الأدلة دائرة الحجية بين الدليلين، وإنما يلاحظ دائرة الظهور الذاتي. فذكرنا على إتحال أن هذا أيضا مبني على مبنى ثاني، وهو أن التصرف بمخصص منفصل وما شابه ذلك لا يوجب تصرف الظهور الذاتي، أي أن الظهور الذاتي يبقى على حاله. بعد ذلك صاحب الكفاية يذكر مطلب آخر، وهو كاعتراض على نفسه، أنه لو قيل بأن قاعدة القرعة تعدم موضوع الاستصحاب، تتقدم على الاستصحاب لأنها تزيل وتعدم موضوع الاستصحاب. نعم، تزيل وتعدم موضوع الاستصحاب، فكيف تقدم الاستصحاب على القاعدة؟ عليكم السلام. فيجيب صاحب الكفاية على هذا الاعتراض بأن القاعدة القرعة هي موروده للاستصحاب، لا العكس، هي موروده، يعني الاستصحاب وارد ومعدم لموضوعها. والوجه في ذلك انه قد اخذ في موضوع قاعدة القرعة عنوان المشتبه. عنوان ماذا؟ المشتبه. وظاهر عنوان المشتبه، عليكم السلام، وظاهر عنوان المشتبه هو ما يكون مشتبها لا بحسب الواقع فقط، يعني بحسب الواقع والظاهر، بحسب الظاهر والواقع، لأن الذي يعين الحكم فيه الظاهري لا يكون مشتبه، يعني يتنقح فيه الحال. أما المشتبه بقول مطلق هو الذي لم يتعين فيه ويتميز فيه الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري، ثم يسمى مشتبه. فإذا كان حال كذلك ففي رتبة الظاهر الاستصحاب على حال يزيل الاشتباه، فمن ثم يعدم على حال قاعدة القرعة، موضوع قاعدة القرعة. ويجيب بجواب آخر، وهو أن قاعدة القرعة إطلاقها وعمومها لا يمكن الالتزام به لأنه مخصص في موارد عديدة كثيرة، حتى أنه قد كثر تخصيص عموم قاعدة القرعة إلى درجة قيل لا يعمل بها بعمومها إلا بعد الجبر بعمل مشهور. جبر ليس سندي، جبر دلالي. فإذا قاعدة القرعة عمومها ضعيف أو موهون بكثرة التخصيص، بخلاف عموم الاستصحاب قلما خصص. فالعموم القوي يقدم على العموم الضعيف، العموم الضعيف يحتاج إلى جبر. هذه إجابة ثانية من صاحب الكفاية أو إجابة أخرى على إدحار. هذه الإجابة فيها ظرافة على إدحار بغض النظر عن تطبيقها في المقام، بغض النظر عن تطبيقها في المقام فيها ظرافة صناعية تفيدنا في بحث التعارض والتراجيح، وهو أنه إذا كان في البين عمومين أو بينهما النسبة بين وجه، ولكن أحدهما قوي الدلالة والآخر ضعيف، قد إيه نعم ضعف العموم سبب فيها. أذكر العلة ليه يعني، وهو بيجي بحثا فيما بعد، لكن إشارة إجمالية. فإذا كان هناك في البين إذا كان في البين عمومان بينما النسبة للوجه أحدهما قوي الدلالة والآخر ضعيف الدلالة، يقدم العموم القوي على العموم الضعيف ويخصص يخصصه، يعني العموم القوي يخصص العموم الضعيف. فالعموم من وجه لحالات متعددة، أحد حالاته هذا أن تكون أحد العمومين قوي والآخر ضعيف، يقدم القوي، القوي دائما يقدم على الضعيف. السنة المهم القوي يقدم على ماذا؟ على الضعيف. طبعا في قوي آني، في قوي مستمر على واحد آخر. نعم طبعا. نكتة أخرى، ما هو هذا مبنى في نفس ظريف سيجي فيما بعد، صغرى هذا المبنى في المقام كيف حقق أنه لما أو في كبرى أخرى توطئ لهذا المبنى، لما العموم إذا كثر تخصيصه وهنت دلالته أو وهنت عمومه. هذه نكتة أشاروا لها في بحث العام الخاص ويشيروا لها في بحث التعارض التراجيح، من أن كثرة التخصيص لعموم صيغة بلفظ العموم هذا يكون قرينة إجمالية ومؤشر إجمالي على أن العموم غير مراد، ولا يكون مستهجن مع الكثرة. طبعا كثرة كاثرة، مع الكثرة الكاثرة يكون قرينة على أن العموم بصياغته في قالب العموم غير مراد، إما لأن الراوي نسى خطأ في المجيء بقيد آخر ضميمي مع العموم يكون الإطار محدود وأضيق، أو أنه هو على حساب إذا لم يكن في صدد بيان العموم، في صدد بيان أصل تشريع الحكم في ذلك اللسان من العموم. وخيل لنا أو خال الراوي أنه هو بصياغة وقالب العموم. على كل إجمالا أو تلخيصا، كثرة التخصيص يقولون مستهجنة مع أداء الحكم بالعموم، فلا بد أنه إذن ليس مراد العموم، إما لأصل التشريع في صدد أصل التشريع، أو أنه قيد هناك في البين وخفي على الراوي لما جرى. فلذا إذن كنتيجة نهائية أن العموم الذي يكثر بكثرة كاثرة تخصيصه يوهن عمومه. الآن نعم أجوبة متعددة، هذه من باب تنويع الأجوبة.
ومن ناحية الجواب السابق،
يعني كأنما صاحب كما يقول لو سلمنا أنه راعي النسبة بلحاظ الحجية، هذه أجوبة أيضا تأتي في البيت. على كل هذا كلام صاحب الكفاية. السيد الخوي رحمة الله عليه كأنما يسجل إشكال على أجوبة صاحب الكفاية الأخيرين، يقول بينهما تدافع، بينهما تدافع، يعني بين الجواب بأن موضوع قاعدة القرعة هو المشتبه بقول مطلق، موضوع قاعدة القرعة هو المشتبه بقول مطلق، يعني حتى بحسب الظاهر فيكون مورود، فيكون فتكون قاعدة القرعة موروده الاستصحاب. بين هذا الجواب والجواب الأخير والجواب اللاحق، وهو أن عموم قاعدة القرعة موهون لكثرة التخصيص، بينهما تدافع. لماذا؟ طبعا هذا ليس فقط بحث فني صناعي، لا، بحث أيضا يثمر كفهم فقهي. يقول لأن البناء على أن موضوع قاعدة القرعة هو عنوان المشتبه، يعني أن قاعدة القرعة لا تقاوم أي إمارة ظاهرية أو أصل ظاهري من أصول عملية، لا تقاوم أي أصل من أصول عملية، سواء أصل حتى الأصول العقلية، حتى الأصول العقلية. وهذا نكتة تلتفتون لها، أن قاعدة القرعة مؤخرة عن الأربع مراتب من الأصول العملية، يعني مؤخرة، يعني مؤخرة عن الأصول المحرزة الشرعية، مؤخرة عن الأصول التنزيلية الشرعية، مؤخرة عن الأصول الوظيفية المحضة الشرعية كالبراءة والاحتياط والتخيير الشرعي، ومؤخرة عن الأصول العملية العقلية المحضة كالبراءة العقلية والاحتياط العقلي وماذا والتخيير العقلي. إذن عن كل مراتب الأصول العملية نقلية كانت أو عقلية قاعدة القرعة مؤخرة عنها، لا تجري مع جريانها أبدا، هي كأنما آخر المستغاث. هذا واحد تخصيصه من الباب. السيد الخوي يقول هذا الإشكال يرد على صاحب الكفاية من هالجهة، أنه مع اعتراف صاحب الكفاية بأن موضوع القرعة هو المشتبه بقول مطلق، هذا ماذا يعني؟ يعني أن قاعدة القرعة لا تجري مع الأصول العملية الشرعية الأربعة ذات الأربع مراتب، لأن الأصول العملية ذات المراتب الأربع نقلية كانت أو عقلية تحدد الوظيفة الظاهرية، وإذا حددت الوظيفة الظاهرية كما درج على بيان هذا البيان الفقهاء، فإذا حددت الوظيفة الظاهرية بعد ما يكون الأمر مشتبه الحال كي تصل النوبة إلى القرعة. فإذا قاعدة القرعة إنما أخرت عن كافة الأصول العملية لا للتخصيص الكثير، بل لأجل ماذا؟ كونها موروده باعتبار عنوان الموضوع وهو المشتبه، يعني يزال ينعدم. فالصحيح إذن هذا الجواب، أن عنوان موضوع قاعدة القرعة هو عنوان المشتبه، وهذا عنوان المشتبه على اتحال نعم ينعدم بأي أصل مهما ضعف ذلك الأصل العملي، شرعي كان أو عقلي، محرز أو تنزيلي أو وظيفي محرز، لأنه عمومه كثر تخصيصه. إذا عمومه لم يكثر تخصيصه، كثر الوارد على موضوعه صح، أما كثر موضوع تخصيصه لا. فإذا عمومها لم يوهن، ومن ثم يعمل بها في أبواب عديدة مع وصول النوبة إلى موضوعها طبعا، ومن ثم يعمل بها في أبواب عديدة مع وصول النوبة طبعا إلى موضوعها. ثم يضيف نكتة أخرى سيد الخوي في البين، وهو أن لما أخذ عنوان المشتبه موضوع القرعة، يقول لكثرة الرواية الواردة الآخذة لهذا العنوان في قاعدة القرعة، في روايات قاعدة القرعة، وإلا هناك لسان آخر أخذ عنوان لموضوع قاعدة القرعة وهو عنوان المجهول، ولكن لأن الكثرة الغالبة في روايات القرعة في رواية قاعدة القرعة هو عنوان المشتبه، فيحمل حينئذ كلمة المجهول على المشتبه. لأننا لو أخذنا عنوان المجهول في قاعدة القرعة لكان موضوع قاعدة القرعة كموضوع البراء ما لا يعلمون، أو ربما حتى يقال كموضوع الاستصحاب بالشك. المجهول يعني بحسب الواقع، للمجهول بحسب الواقع والظاهر، لأن الظاهر عنوان المجهول مجهول بعنوان الأولي، يعني ظاهر المجهول أنه المجهول بعنوانه الأولي يعني بحسب الواقع. نظير ما لا يعلمون ظاهر وما لا يعلمون يعني بحسب الواقع، لا ما لا يعلمون أعم من الظاهر والواقع، يعني بعنوان الأول لا يعلم، بخلاف عنوان المشتبه لا، ظاهره الحيرة وعدم تنقيح الحال واقعا وظاهرا. طبعا في إذن هذا نكتة فقهية، فرق بين عنوانين، وهذه نكتة أصولية أشار لها بعد، يعني بنى عليها هذا الكلام السيد خوي، أشار لها ارتكازا، وهي أنه لو ورد لدينا في دليل لقاعدة لمسألة فقهية لأي شيء ورد في هذا الدليل لسان كثير إطار في روايات هذا أو في ألسن هذا الدليل في روايات هذه القاعدة في روايات هذه المسألة بكثرة، وورد إطار آخر بقلة، يحمل اللسان القليل على اللسان ماذا الكثير، وأن المدار على ما ذكر مكررا، ما ذكر مكررا، لأنه للشارع أن يستخدم التعابير الكنائية وما شابه ذلك. أما إذا كرر قالب معين يدل على أن هذا قالب مداري، المدار عليه إطاري. وهذه نكتة على كل نظيفة ولا في محلها. على حال هذا تمام كلام صحيح الكفاية، نعود إلى بحث قاعدة تجاوز الفراغ. إذن أول الآن أنا أعود لقاعدة تجاوز الفراء، لو ما تريد نعود قاعدة تجاوز الفراء القرعة قال موردة، هي جاء أنها موردة لأنها مخصصة كثيرا. أما قاعدة تجاوز الفراء، إذا ذكرنا كلام صاحب الكفاية أن وجه تقديم الاستصحاب، عفوا وجه تأخير الاستصحاب، وجه تأخير الاستصحاب عن كل القواعد الإمارية الجارية في الشبهة الموضوعية، تأخيره أو قل تقديم القواعد الإمارية كلها الجارية في الشبهات الموضوعية التي هي أصول محرزة، وجه تقديم تلك القواعد الإمارية أو الأصول المحرزة الموضوعية كقاعدة اليد، أصالة الصحة، قاعدة فراغ التجاوز وغيرها من القواعد الأخرى، وجه تقديمها ما هو؟ وجه تقديمها التخصيص أنها مخصصة للاستصحاب للزوم إلى هويتها لو لا تقديمها. هذا كلام صاحب الكفاية كان. ثم استطرد قاعدة القرعة من باب تتميم الكلام. هذا كلام صاحب الكفاية. وأما الأقوال الأخرى في وجه تقديم قاعدة تجاوز الفراغ مثلا، لأن هي البحث الرئيسي فيها على الاستصحاب، ما هو الميزة أن يختار أنها أن وجه التقديم، وجه تقديم قاعدة التجاوز والفراغ هو الحكومة التفسيرية، أن قاعدة التجاوز والفراغ حاكمة تفسيرا على الاستصحاب، حاكم تفسيرا. كيف انه حاكم تفسيرا؟ وهذه تقريبا هذا البحث الان الذي نحن فيه قد يعد على كل مقدمه لقاء لبحث قاعده تجاوز الفراغ او كجهه اولى على الاتحاد، انه ما الوجه في تقديم قاعده تجاوز الفراغ على الاستصحاب. ومر بنا كلام صاحب الكفاية والذي اعتمد أيضا السيد الخوي وغيره من العالم. الميزة أن يقول لا، الوجه في تقديم قاعدة التجاوز والفراغ هو الحكومة التفسيرية، أن قاعدة التجاوز والفراغ حاكم تفسيرا على الاستصحاب بأي شاهد بأي تقريب، لا سيما أن لسان قاعدة تجاوز الفراغ ليس فيه كلمة أيو أعني مثلا، أو المراد من اليقين السابق كيت ليس فيها تفسير لفظي. فكيف استفاد الميزان أن مفاد قاعدة تجاوز الفراغ مفسر؟ سيما الحكومة التفسيرية من أشد أنواع الحكومة يعني تركيزا، وإن كانت حكومة هي دلالية، مر بنا الحكومة ثلاثة من شؤون الدلالة وتاتا الحكومة جعل مثل الورود. الحكومة التفسيرية صحيح من شؤون الدلالة فهي أضعف من الحكومة في مقام الجعل. الحكومة في مقام الجعل يعني بعد تكوين مثل ما نقول تكوين اعتبار وتمام الآثار تترتب عليه، لكن الحكومة التي من شؤون الدلالة أقواها وأركزها ما هو؟ أركزها الحكومة التفسيرية. والحكومة التفسيرية تحتاج لمهونة لفظية، فمن أين يدعيها الميزنائني؟ يعني الحكومة التفسيرية الحاكم التفسيري أقوى أنواع الحاكم في الدلالة يقدم على المحكوم بلا أي تردد، فمن أين يدعي الميزنائني أن هنا حكومة تفسيرية؟ الشاهد على ذلك يقول الميزنائني هو ماذا؟ الشاهد يقول هذه القرينة، القرينة الحالية أو اللفظية، وهي أن قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة مجعولة مضروبة دوما إلا نادرا مضروبة مجعولة في مورد الاستصحاب، في موارد الاستصحاب، أو بعبارة أخرى مواردها دائما فيها استصحاب منافي. خلينا نشرح دي النقطة على أساس نواصل بيان القرينة. باعتبار أن قاعدة التجاوز والفراغ مثبتة يعني محرزة للوجود، بلا قد ركعت، بلا قد سجدت، بلا قد قرأت، بلا قد كبرت، بلا قد تشهدت، بلا قد توضأت، فدائما فيها إذن إثبات إحراز وجود. والوجود هو من العدم، لم يكن فكان، فدوما استصحاب عدمي موجود عندنا، استصحاب عدم الركوع، عدم السجود، عدم التشهد، عدم القراءة، عدم الطواف، عدم السعي فلان، حسب موارد جريان قاعدة. عدم التكبير الإحرام، لم لا قطعا في فترة لم أكن قد كبرت، أشك أن كبرت ولست أصحاب العدم. لم أكن في فترة قد توضأت، فأشك أنه قد توضأت ولست أصحاب العدم. فإذا دائما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز دائما في استصحاب عدمي، هي جعلت وضربت كقاعدة مزاحمة للاستصحاب. مزاحمة مزاحمة اصطلاحية، اقصد مزاحمة يعني بحسب اللغة، يعني زوح زوحمة أو زوحمة الاستصحاب بها وزاحمة الاستصحاب. عرفا هكذا ينظر، إنها كان متعني المقنن أن ماذا؟ أن يزاحم بها، أن ينافي بها الاستصحاب. هذا هذه القرينة حينئذ تشكل على أنه إذا المتكلم والمقنن في صدد بيان أن هذه الاستصحابات لا تجري لا بنكتة التخصيص بل بنكتة أخرى، يعني بنكتة أنه يفسر أن الشك الذي تستصحب في اليقين السابق في ماذا لم يكن لديك، ماذا لم يكن لديك إمارة منافية، إمارية قاعدة تجاوز الفراغ التي ستأتي في الجهات اللاحقة. قاعدة تجاوز الفراغ فيها إمارية يسميه المحقق الهمداني العلم الملفوف، هو ملفوف، وهذا تعبير معرفي دقيق، مو الملفوف المأكول، ها إمارية قاعدة تجاوز الفراغ يسميها المحقق الهمداني بالعلم الملفوف، مثل كبسولة مكدسة في ملفات الإنترنت، ملف ليس ما سمي ملف يعني ملف مكدس، ولما سمي ملف يعني ملف. هذا إمارية كما سيأتي إن شاء الله في الجهة اللاحقة ماشئة يسميه المحقق الهمداني من العلم الملفوف أو العلم الإجمالي، مو إجمالي المصطلح، إجمالي يذكره مثلا يذكرونه في الفلسفة وكذا ملفوف. المهم سيأتي شرحا إن شاء الله. فإذا قاعدة التجاوز للفراغ ناشئة من إمارة تسمى العلم الملفوف باصطلاح المحقق الهمداني، ويشار له في الروايات سنأتي إن شاء الله يشار لنفس النكتة، وهذه النكتة جدا مفيدة تفيد تعبد البحث تشخيص أصل إمارية القاعدة من أي شيء، أمر مهم في جهات كثيرة في القاعدة كما سيأتي إن شاء الله. المهم فدعوى الميزنائي هكذا أن الشارع بضرب قاعدة التجاوز والفراغ في مورد الاستصحاب زاحم الاستصحاب بها أو أوجد المزاحمة الاستصحاب بها، هو إذن متقصد، وفي أن يفسر بأن الاستصحاب الذي يقال بأنه لا تنقضه وأبقه إذا لم يكن في البين إمارة كاليقين تعتبر كيقين ناقض، إمارة أقوى أو هي نقيقين ناقض على الاتحاد. فإذا هذه حكومة تفسيرية تفسر أن الاستصحاب إنما الشك إذا المسبوق بيقين سابق لماذا لم يقرن بإمارة أخرى اعتبرها الشرع مثل اليقين الناقض. على كل هذا مدعى الميزنائي، أنا يعني على كل حاولنا أنه نبسط قرينية كلام الميزنائي لكي يلتفت، لأن السيد الخوي أشكل على أستاذ الميزنائي قال بأنه غريب من دعوى الميزنائي بأن قاعدة التجاوز والفراغ حاكمة تفسيرا على الاستصحاب، والحال أنه ألفاظ التفسير وهي أعني أقصد كذا لم يؤت بها في لسان قاعدة التجاوز والفراغ أصلا، فكيف اعتبرها الميزنائي حكومة تفسيرية؟ معنى الحكومة التفسيرية لها مؤونة كثيرة. أكثر من بقية أنواع وأنماط الحكومة، فكيف هو يدعي حكومة السنية؟ هذا الاستشكال من السنخوي في الواقع يمكن أن يجاب عنه بنفس ما ذكر الميزنائيني وهو قبر عن السنخوي على الاتحال، من أن المراد الميزنائيني من تقريب الحكومة هذه هي قرينة حالية في البين، أن المتكلم ملتفت أن في موارد القاعدة قاعدة تجاوز الفراغ الاستصحاب موجود المنافي، ومع ذلك يجعل تلك القاعدة، فواضح فيه أنه يريد يفسر، يعني يريد يقنن ويفسر أن الاستصحاب وهو الشكل المسبوق بيقين سابق ليس في مثل الموارد، لأنه اليقين الآخر الناقض قد توفر بها إمارية هذه القاعدة، قاعدة تجاوز الفراغ. على كل إلى حد ما يمكن يدعم كلام الميزنائيني من أي جهة؟ من جهة أن الاستصحاب كما مر هو ملك الأصول العملية، رئيس الأصول العملية، وإن كان هو فرش الإمارات اللفظية عبرانة. المقصود من هذا التعبير أن الاستصحاب قاعدة وأصل مركوز عقلائيا بنطاق واسع جدا، كما مر بنا مدى الاستصحاب أن مدار هو مدى واسع جدا في الشبه الحكمية، في استصحاب عدم الناس، في قضايا عقائدية لأصل جذر قانوني وكثير أمور، وفي الشبهات الموضوعية. فالاستصحاب طويل عريض، عريق في التقنين وسيرة العقلاء، فهم فالشارع عندما يضع قاعدة تجاوز الفراغ حتى المكلفين لهم يبنون ارتكازا على الاستصحاب. شككت أنه أني ركعت أو لم أركع، قال لا بلى قد ركعت، كذا التعبيران واضح في مورد هم مؤاخذين بالاستصحاب ارتكازا. فإذا عمومية الاستصحاب بعبارة أخرى هي تشكل قرينة حالية محتفة بلسان ماذا؟ بلسان روايات قاعدة تجاوز الفراغ. فيتقرر مدعى الميزنائي أن المقنن المتكلم حتى بلحاظ المخاطب السامع وضع وضرب وقنن قاعدة تجاوز الفراغ في مورد ماذا؟ قنن قاعدة تجاوز الفراغ في مورد الاستصحاب له عريق ومركوز كالقرينة الحالية. على تحيل هذا المقدار يمكن أن يشيد كلام الميزنائي. هذا على تحيل سواء بالتخصيص أو الحكومة التفسيرية، المهم أن قاعدة تجاوز الفراغ مقدمة على الاستصحاب. هذه هي الجهة الأولى أو مقدمة للقاعدة في تقديم قاعدة تجاوز الفراغ على الاستصحاب. يقع الكلام في الجهة اللاحقة، وهي أن الكلام في قاعدة تجاوز الفراغ هل هو مسألة أصولية أو لا؟ وطبعا في جهة أخرى كفهرسة، وهو أن قاعدة تجاوز الفراغ هل هي إمارة مسألة أصولية أو قاعدة فقهية؟ الجهة اللاحقة هو أن قاعدة تجاوز الفراغ هل هي إمارة أو أصل عملي؟ بعض قدم دي الجهة أنها إمارة أو أصل على أنها أصولية أو فقهية، والبعض على كل نعالجها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.